أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام والبحث والكلام في الثمرات العملية مما ذكرناه من البحوث اللفظية التحليلية، ما ذكرناه من كلام في المعنى الحرفي في الهيئات الإفرادية وهيئات الجمل، عموم ما ذكرناه من كلام فيه ثمرات لا بد من الثمرة. ومع عدم الثمرة فلا حاجة للبحث أصلا. والثمرات ممكن أن تتصور بأنها ثمرات أصولية، وممكن أن تكون الثمرة ثمرة فقهية. إذن ندخل في الثمرات العملية، نذكر بعض الثمرات أو بعض الثمار وبعض الثمرات العملية، وأيضا لا ندخل في تفصيلات طويلة ونترك التفصيل للمراحل القادمة إن شاء الله. إذن الثمرة الأولى، إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وإمكان الوجوب المشروط. هذه الثمرة الأولى هي إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وإمكان الوجوب المشروط، يعني على مبنى أو على أحد المباني يكون إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وإمكان الوجوب المشروط، على مبان أخرى أو على مبنى آخر نقول عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وعدم إمكان الوجوب المشروط. يعني بناء على هذا القول يقال بإمكان رجوع كذا وكذا، وبناء على القول الآخر يقال بعدم إمكان رجوع كذا وكذا وكذا. وهنا أيضا هذا يفيد في الرد على بعض من يعني يتبنى ويأخذ ببعض المباني ويختار بعض المباني خلال البحث، فإذا وجدنا بأن الثمرة التي يرتبها خلاف المبنى، خلاف الثمرة التي تترتب على المبنى الذي اختاره، فعلينا أن نرد عليه أو ننقض عليه بالثمرة، أي أن مبناه يخالف ما سار عليه في اختيار المسألة الفلانية في المورد الفلاني، فإذن يجب أن ينطبق المبنى المختار مع ما يترتب عليه من أحكام، من ثمار، من مسائل. إذن الثمرة الأولى إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وإمكان الوجوب المشروط. ادعى بعض المحققين، ما هو ادعاهم؟ ادعى بعض المحققين عدم إمكان، هذا هو الادعاء، عدم إمكان تقييد المعاني الحرفية. ادعى بعض المحققين عدم إمكان تقييد المعاني الحرفية، وفرعوا على هذا إنكار الوجوب المشروط. إذن بعض المحققين قال بعدم إمكان تقييد المعاني الحرفية، وعلى هذا قالوا بإنكار، أو على هذا أنكروا الوجوب المشروط. يعني على عنوان الثمرة نقول هؤلاء ماذا اختاروا؟ اختاروا عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة، أي عدم إمكان تقييد المعاني الحرفية، لأن الهيئة هي من المعاني الحرفية، أو الهيئة تدل على المعاني الحرفية. فإذا قالوا عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وعدم إمكان الوجوب المشروط، هذا هو المدعى. إذن الثمرة الأولى، عنوان هذه الثمرة، إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وإمكان الوجوب المشروط أو عدم ذلك. نقول ادعى بعض المحققين عدم إمكان تقييد المعاني الحرفية، أي عدم إمكان تقييد الهيئة أو عدم إمكان تقييد مدلول الهيئة، وفرعوا على هذا قالوا بإنكار الوجوب المشروط. والكلام والبيان لهذا المدعى في خطوات. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى الحكم الشرعي إذا كان الدال عليه هيئة فعل الأمر. هذه الخطوة الأولى أو النقطة الأولى. الحكم الشرعي إذا كان الدال عليه هيئة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر، إذا كان الدال عليه هيئة فعل الأمر. الخطوة الثانية، وأراد المولى ربطه وتقييده بقيد. إذن الحكم الشرعي إذا كان الدال عليه هيئة فعل الأمر وأراد المولى، الخطوة الثانية، وأراد المولى ربطه وتقييده بقيد. الخطوة الثالثة، كما لو أراد تقييد حكم وجوب الحج بالاستطاعة فقال إذا استطعت فحج. إذن عندي حكم شرعي هو الحج، وجوب الحج دل على هذا الوجوب فعل الأمر، هيئة فعل الأمر في حج فحج، والمولى ربط هذا الحكم الشرعي وهو حكم وجوب الحج، ربطه وقيده بقيد وهو الاستطاعة. تحققت الخطوة الأولى والثانية والثالثة، الحكم الشرعي إذا كان الدال عليه هيئة فعل الأمر وأراد المولى ربطه وتقييده بقيد، كما لو أراد تقييد حكم وجوب الحج بالاستطاعة فقال إذا استطعت فحج. رابعا، فهنا يأتي الكلام، أي الخطوة الرابعة، فهنا يأتي الكلام في أن المولى هل جعل القيد قيدا للحكم والوجوب، للحكم أي للوجوب، الحكم هو الوجوب، هل جعل القيد قيدا للحكم والوجوب، أي جعله قيدا للهيئة، لهيئة فعل الأمر في المثال، أو جعل القيد قيدا للواجب، كما أيضا سجلنا هناك بين قوسين، هنا أيضا بين قوسين نقول أي جعله قيدا للمادة. إذن الخطوة الرابعة، فهنا يأتي الكلام في أن المولى هل جعل القيد قيدا للحكم والوجوب، بين قوسين أي جعل القيد قيدا للهيئة، أو جعل القيد قيدا للواجب، بين قوسين أي جعله قيدا للمادة. هل جعل القيد قيدا للحكم أو جعله قيدا للواجب؟ هل جعله قيدا للوجوب أو جعله قيدا للواجب؟ هل جعله قيدا للهيئة أو جعله قيدا للمادة؟ هل جعله قيدا للحكم أو للوجوب أو للهيئة أو جعله قيدا للواجب أو المادة؟ هذه الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة، في مقام الثبوت، ثبوتان وإثباتان، في مقام الثبوت فإن صورتي التقييد ممكنة ومحتملة. في مقام الثبوت ممكن أن يقيد الحكم، يقيد الوجوب، يقيد الهيئة، وممكن أن يقيد الواجب، يقيد المادة. إذن الخطوة الخامسة نقول في مقام الثبوت فإن صورتي التقييد ممكنة ومحتملة، أي يمكن ثبوتا أن يكون القيد قيدا للحكم والوجوب، ويمكن أن يكون قيدا للواجب. الخطوة السادسة، في مقام الإثبات، في مقام الإثبات يكون المتبع، يكون المتبع في رجوع القيد حسب ظهور الدليل. في مقام الإثبات حسب ظهور الدليل هو المتبع. إذا كان الدليل ظاهرا في رجوع القيد إلى الوجوب نأخذ به، وإذا كان الدليل ظاهرا في رجوع القيد إلى الواجب نأخذ به. هذه الخطوة السادسة، في مقام الإثبات يكون المتبع في رجوع القيد حسب ظهور الدليل، أي المتبع هو ظهور الدليل. الخطوة السابعة، لحد هذا الكلام ولحد هذا المستوى من الكلام لا إشكال فيه أو لم نسجل أي شيء، لكن يأتي الكلام في الخطوات اللاحقة. الخطوة السابعة، قال البعض إن رجوع القيد إلى الحكم والوجوب والهيئة أو إلى مدلول الهيئة، قال البعض إن رجوع القيد إلى الحكم أو الوجوب أو الهيئة أو مدلول الهيئة، إن رجوع القيد إلى الحكم أو الوجوب أو الهيئة أو مدلول الهيئة غير معقول ثبوتا. قالوا إن رجوع القيد غير معقول ثبوتا، أي رجوع القيد إلى الحكم أو الوجوب غير معقول ثبوتا، باعتبار أن المدلول مدلول الهيئة، الحكم، الوجوب، باعتبار أن المدلول هو معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يعقل تقييده، وعليه يتعين رجوع القيد إلى الواجب المادة، ومن هنا انكر هؤلاء الوجوب المشروط. إذن الخطوة السابعة، تقيد ما ذكرناه في مقام الثبوت. الخطوة السابعة فيها رد على ما ذكرناه في الخطوة الخامسة، أي في مقام الثبوت. تقول كأن البعض يقول في الخطوة السابعة بأن ما ذكرتموه في مقام الثبوت غير تام. ماذا قلنا في الخطوة الخامسة في مقام الثبوت؟ قلنا فإن صورتي التقييد ممكنة ومحتملة. هذه في الخطوة السابعة هذا البعض يقول بأن هذه بأن هاتين الصورتين لا يتم فيهما أو لا يمكن فيهما التقييد، وإنما يمكن التقييد في صورة دون الأخرى. قال البعض إن رجوع القيد أي يمكن التقييد في صورة الواجب ولا يمكن التقييد في صورة، يعني يمكن أن يرجع القيد إلى الواجب ويكون قيد، يكون القيد قيدا للواجب ولا يكون القيد قيدا للوجوب. قال البعض إن رجوع القيد إلى الحكم والوجوب غير معقول ثبوتا. ثبوتا، لاحظ ترجع إلى، هذه رد على ما ذكرناه في الخطوة الخامسة في مقام الثبوت، باعتبار أن المدلول معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يعقل تقييده، وعليه يتعين رجوع القيد إلى الواجب إلى المادة، ومن هنا أنكر هؤلاء الوجوب المشروط. إذن لا يمكن ثبوتا، فبعد هذا لا نتحدث في الإثبات، لأنه إذا وجد قيد ويستحيل أن يرجع القيد إلى الوجوب، إذن هو يرجع إلى الواجب مهما كان ظهور الدليل. إذن الخطوة السابعة نعيد نقول، قال البعض أن رجوع القيد إلى الحكم والوجوب، رجوع القيد إلى الحكم والوجوب غير معقول ثبوتا، باعتبار أن المدلول معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يعقل تقييده، وعليه يتعين رجوع القيد إلى الواجب إلى المادة، ومن هنا أنكر هؤلاء الوجوب المشروط. الخطوة الثامنة، أما سبب ادعائهم، ما هو السبب بأنه قالوا رجوع القيد إلى الحكم إلى الوجوب إلى مدلول الهيئة إلى المدلول المعنى الحرفي غير ممكن، لماذا؟ قالوا أما سبب ادعائهم، هذه الخطوة الثامنة، أما سبب ادعائهم باستحالة تقييد المعنى الحرفي فيرجع إلى أحد وجهين، إما مانعية الجزئية أو مانعية الآلية. يعني يقولون المعنى الحرفي هو جزئي والجزئية تمنع من التقييد، أو يقولون بأن المعنى الحرفي آلي والآلية تمنع من التقييد. هذا خلاصة الدليل. إذن نقول في الخطوة الثامنة، أما سبب ادعائهم باستحالة تقييد المعنى الحرفي فيرجع إلى أحد وجهين، إما مانعية الجزئية وإما مانعية الآلية. نأتي إلى الوجه الأول، مانعية الجزئية عن التقييد. كيف يصورون بأن المعنى الحرفي هو جزئي وكيف تمنع هذه الجزئية عن التقييد؟ هذا الوجه الأول. بعد هذا ندخل في الكلام في الوجه الثاني، كيف يصورون أن المعنى الحرفي هو آلي وكيف يصورون بأن الآلية هي مانعة عن التقييد. إذن الكلام الآن في الوجه الأول، الوجه الأول لمن يدعي بأن القيد لا يمكن أن يرجع إلى الحكم وإلى الوجوب، لا يمكن أن يرجع القيد إلى الحكم وإلى الوجوب، وإنما القيد يرجع إلى الواجب. نعم، هذا هو المدعى، ودليلهم ندخل في الوجه الأول وفي الوجه الثاني. الوجه الأول ماذا قالوا؟ الوجه الأول مانعية الجزئية عن التقييد، هذا هو عنوان الوجه الأول. الوجه الأول مانعية الجزئية عن التقييد، إن الحروف ومنها الهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وهذا يعني أن مدلول الحرف جزئي، لاحظ موضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص، من هذه الخصوصية، موضوع له خاص، من هذا الخاص انتزعوا الجزئية، فهموا الجزئية. إذن قالوا وهذا يعني أن مدلول الحرف جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، وعليه لا يمكن إرجاع القيد إلى الهيئة. إذن وهذا يعني أن مدلول الحرف جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، وعليه لا يمكن إرجاع القيد إلى الهيئة، فالتقييد لابد أن يرجع ويطرأ على ما يكون قابلا في نفسه للسعة والانطباق على الحصة، أما الجزئي فهو غير قابل للسعة والانطباق على الحصة. أي حصة؟ على الحصة الواجدة للقيد. وفي نفس الوقت هو في نفسه يكون قابلا للسعة والانطباق على الحصة الأخرى، وهي الحصة الفاقدة للقيد. إذن لابد في بداية الأمر وأولا وأصلا عندي معنى، عندي مفهوم يقبل الانطباق على هذه الحصة ويقبل الانطباق على الحصة الثانية، فإذن هو يمكن أن يقيد الآن بهذه الحصة أو يقيد بالحصة الأخرى. إذن لابد أن يكون المعنى أو لابد أن يكون المفهوم أو المعنى أو المدلول في نفسه لابد أن يكون قابلا في نفسه أو لابد أن يكون في نفسه قابلا لأي شيء، قابلا للانطباق على هذه الحصة وقابلا للانطباق على الحصة الأخرى، في نفسه يقبل الانطباق على هذه ويقبل الانطباق على هذه، أي في نفسه هو قابل للسعة يعني قابل للسعة بلحاظ الحصص، قابل للسعة أي للانطباق يعني لاستيعاب كل الحصص، أي للانطباق على هذه الحصة أو هذه الحصة أو هذه الحصة أو للانطباق على هذه الحصة وهذه الحصة وهذه الحصة وهذه الحصة، أي للانطباق على الحصة الواجدة للقيد وعلى الحصة الفاقدة للقيد، في نفسه هو قابل للانطباق على هذه الحصة وقابل للانطباق على الحصة الأخرى، للحصة الواجدة للقيد والحصة الفاقدة للقيد. هذا المعنى الذي هذا المدلول الذي في نفسه القابل للانطباق على الحصة الواجدة للقيد وعلى الحصة الفاقدة للقيد، هذا المفهوم هذا المعنى ممكن أن يطرأ عليه القيد، يمكن أن يرجع إليه القيد، يمكن أن يقيد إذا كان في نفسه هو قابل للسعة وللانطباق على كل الحصص، ممكن أن يقيد بحصة دون أخرى، ممكن أن يطرأ عليه القيد. أما إذا كان المفهوم هو غير قابل في نفسه كالجزئي فلا يمكن أن يقيد، واضح. وهذا الشيء هذا المعنى هذا المدلول الذي فيه السعة وفيه القابلية للانطباق على هذه الحصة وعلى تلك الحصة، على الحصة الواجدة للقيد وعلى الحصة الفاقدة للقيد، هذا لا يكون إلا في الكلي، هذا من صفات المفهوم الكلي، هذا من شؤون المفهوم والمعنى الكلي. والمعنى هنا الحرفي مدلول الهيئة هو معنى حرفي وهو جزئي، فهذا في نفسه غير قابل للسعة وللانطباق على هذه الحصة وتلك الحصة، إذن لا يمكن تقييد الهيئة أو تقييد المعنى الحرفي أو لا يمكن تقييد الوجوب أو الحكم. وبعبارة أوضح أن هذا الوجه يستند إلى برهان مركب من مقدمات، الأولى إن وضع الحروف على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الخاص عبارة أخرى عن الجزئي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين. الخطوة الثالثة الجزئي هذا ثابت، يعني المفروض هذه المقدمة أيضا ثابتة حسب المبنى المستدل، يقول في المقدمة الثالثة إن الجزئي لا يقبل التقييد، لاحظ الحروف موضوعة على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، والخاص هو معناه جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، فالنتيجة أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد، لأن الجزئي لا يقبل التقييد والموضوع له الخاص أيضا لا يقبل التقييد، إذن المعنى الحرفي هو لأنه موضوع للوضع العام والموضوع على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، إذن هو جزئي، إذن لا يقبل التقييد. إذن قلنا وبعبارة أوضح أن هذا الوجه يستند إلى برهان مركب المقدمات، الأولى أن وضع الحروف على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، الثانية المقدمة الثانية أن الخاص عبارة أخرى عن الجزئي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، المقدمة الثالثة أن الجزئي لا يقبل التقييد، النتيجة أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد. هذا هو دليل صاحب المدعى بأن المعاني الحرفية لا تقبل التقييد، وأن القيد لا يرجع إلى لا يمكن أن يرجع إلى الهيئة، لا يمكن أن يرجع إلى مدلول الهيئة، لا يمكن أن يرجع إلى الوجوب، لا يمكن أن يرجع إلى الحكم، وإنما يرجع إلى الواجب إلى المادة. يرد عليه يرد على هذا الكلام وعلى هذا البرهان للمدعي نقول، لاحظ لا ننسى المقدمات، المقدمة الأولى أن وضع الحروف على نحو الوضع العام والموضوع له خاص، المقدمة الثانية أن الخاص عبارة أخرى عن الجزئي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، والمقدمة الثالثة الجزئي لا يقبل التقييد، والنتيجة أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد. الآن نقدح بأي مقدمة من المقدمات يبطل البرهان، واضح؟ ففي هذا الرد سنبطل المقدمة الثانية الآن، نقول يرد عليه بطلان المقدمة الثانية، فإذا بطلت المقدمة الثانية بطل البرهان، بطل الدليل الذي ذكره الخصم، ذكره المستدل. إذن يرد عليه بطلان المقدمة الثانية، وذلك إن كون الموضوع له خاصا، عندما نقول الموضوع له الخاص، وضع الحروف على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، ماذا نقصد الموضوع له الخاص؟ إن كون الموضوع له خاصا فإنه لا يساوق ولا يساوي ولا يعني، لا يساوق ولا يساوي ولا يعني كونه جزئيا بالمعنى الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، لا، يعني الموضوع له الخاص، هذا الخاص عبارة أخرى عن الجزئي، نقول هذا غير تام، الخاص ليس عبارة أخرى عن الجزئي، الخاص لا يساوي لا يساوق لا يعني الجزئي، الخاص لا يساوق الجزئي، الخاص لا يساوي الجزئي، الخاص لا يعني الجزئي، ممكن في موارد يعني الجزئي، يساوق الجزئي، يساوي الجزئي، لكن ليس في كل الموارد. إذن إن كون الموضوع، إن كون الموضوع له خاصا فإنه لا يساوق ولا يساوي ولا يعني كونه جزئيا بالمعنى الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، بل هو نوع آخر من الجزئية، بل هو نوع آخر من الجزئية يرجع إلى الجزئية الطرفية، يعني هو جزئي بطرفيه، بل هو نوع آخر من الجزئية يرجع إلى الجزئية الطرفية، بمعنى أن الموضوع له، بمعنى أن الموضوع له متقوم بطرفيه أو بأطرافه، وهذا النوع من الجزئية لا يمنع عن قابلية الصدق على كثيرين، ولا يمنع عروض التقييد للموضوع له من بعض الجهات، كما بينا قلنا الجزئية لا تعني أنه لا يمكن أن ينطبق أو لا يقبل الصدق على كثيرين، كما قلنا في المعاني الحرفية بينا هذا الأمر، قلنا ما عندما نقول بأن الموضوع له هو الخاص لا يعني الجزئية بأنه لا يقبل الصدق على كثيرين، لا، هو يقبل الصدق على كثيرين، لكن الجزئية بلحاظ الطرفين، الجزئية بطرفيه، وهذا النوع من الجزئية لا يمنع عن قابلية الصدق على كثيرين، ولا يمنع عروض التقييد للموضوع له من بعض الجهات. وبعبارة أن المعنى الحرفي جزئي بأي لحاظ؟ بلحاظ خصوصية طرفية، أن المعنى الحرفي جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، نار موقد، كتاب رف، ماء حوض، وهكذا، في نار في الموقد، كتاب في الرف أو في المكتبة، ماء في الحوض. إذن المعنى الحرفي جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها، ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغير طرفيها، أما قابلية الانطباق، أما قابليته، قابلية المعنى الحرفي للانطباق والصدق على كثيرين، فهي بالتبع لقابلية طرفيه على الانطباق على كثيرين، كما أن يعني صلاحية الطرفين للانطباق على كثيرين يعطي لحاظ معين حكاية معينة لانطباق أو يعطي تبعية كي تكون النسبة أيضا تابعة لأن تنطبق على كثيرين. أما قابلية أو تعطي للنسبة أو المعنى الحرفي، نقول أما قابلية المعنى الحرفي للانطباق والصدق على كثيرين فهي تابعة، هذه القابلية تابعة لأي شيء؟ تابعة لقابلية طرفيه على الانطباق على كثيرين، إذن نعيد نقول وبعبارة إن المعنى الحرفي جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها، أما قابليته للانطباق والصدق على كثيرين فهي بالتبع لقابلية طرفيه على الانطباق على كثيرين وببيان زائد بعض البيان. نقول أولا أيضا البيان في خطوات في نقاط، نقول إن الخطوة الأولى إن أنحاء النسب لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي. لماذا؟ لأن كل نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها. إذن الخطوة الأولى أو النقطة الأولى نقول إن أنحاء النسب، هذا البيان ببيان قلنا في نقاط، إن أنحاء النسب لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي لأن كل نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها. أليف، هذه في النقطة الأولى، أليف وباء، أليف فأخذ الجامع بإلغاء الطرفين غير معقول، لأن هذا إلغاء للنسبة أصلا، لأنه إلغاء لمقومات النسبة، لأنه إلغاء لمقوماتها، وعليه لا يكون الجامع المأخوذ جامعا حقيقيا بين النسب. باء وأخذ الجامع مع التحفظ على الطرفين غير معقول، وذلك للتباين بين النسب بتباين أطرافها. هذه الخطوة الأولى، إذن إن أنحاء النسب لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي لأن كل نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها، وبينا في أليف وباء تفصيل هذا الأمر. الخطوة الثانية، ومن هنا يتبين على أن الموضوع له وضع عام موضوع له خاص، ومن هنا في الخطوة الثانية هذا نقصد الموضوع له، الموضوع له الخاص، ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب. لماذا ليس جامعا بين النسب؟ لأننا في الخطوة الأولى في النقطة الأولى قلنا لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي. إذن النقطة الثانية نقول ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب، أي ليس جامعا ذاتيا بين النسب، بل هو يعتبر كل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها. يعني هذا الموضوع له في حد ذاته يمثل كل نسبة من النسب، يمثل نسبة الظرفية، يمثل نسبة استعلاء، يمثل نسبة الابتداء، يمثل نسبة الانتهاء، يمثل نسبة الظرفية بين النار والموقد، يمثل نسبة الظرفية بين الماء والحوض، يمثل نسبة الكتاب والحقيبة، أي الظرفية بين الكتاب والحقيبة، وهكذا. إذن في النقطة الثانية نقول ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب، بل هو يعتبر كل نسبة من النسب، هو يعتبر كل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها. فهذا الموضوع له يمثل هذه النسبة، والموضوع له يمثل هذه النسبة، يحكي عن هذه، يمثل هذه، يعبر عن هذه، ويعبر عن هذه، يعبر عن هذه بنفسها بخصوصياتها بطرفيها، ويعبر عن هذه أيضا بخصوصياتها بطرفيها. هذا الموضوع له الخاص، ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب، بل هو يعتبر كل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها، أي أن الموضوع له هو هذه النسبة واحد، أي النسبة الأولى هو هذه النسبة الأولى المتقومة بطرفيها، وهو في نفس الوقت هو تلك النسبة المتقومة وهو تلك النسبة الثانية المتقومة بطرفيها، وهو تلك النسبة الثالثة المتقومة بطرفيها، وهكذا الرابعة والخامسة كما بينا خلال المثال. إذن نقول النقطة الأولى أن أنحاء النسب لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي، لأن كل نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها. النقطة الثانية، ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب، بل هو يعتبر كل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها، أي أن الموضوع له هو هذه النسبة الأولى المتقومة بطرفيها، وهو تلك النسبة الثانية المتقومة بطرفيها، وهو تلك النسبة الثالثة المتقومة بطرفيها، وهكذا. النقطة الثالثة، لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية، نسبة الظرفية كلية، نسبة ظرفية الموقد للنار كلية، يوجد هنا موقد نار في الموقد، وهناك نار في الموقد، وهناك نار في الموقد، وهكذا. وماء في الحوض، هنا ماء في الحوض، وهناك ماء في الحوض، وهناك ماء في الحوض. إذن النقطة الثالثة نقول، لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية قابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات غير جهة الأطراف المتقومة لها. ممكن أن تقيد من جهة الطرفين؟ لا يمكن أن تقيد، نعم، لأنها متقومة بالطرفين، لكن من الجهات الأخرى غير جهة الطرفين ممكن أن تقيد. واضح؟ من جهة النار والموقد لا يمكن أن تقيد، لكن لاحظ هذه الظرفية في النار والموقد، ممكن من جهة النار والموقد لا يمكن أن تقيد بغير النار والموقد. النار والموقد هذه القضية ثابتة، هذه الأطراف ثابتة، لكن ممكن أن تقيد النار في الموقد في هذا البيت، في ذاك الدار، على الجبل، في تلك المزرعة، في هذه الغرفة، في تلك الغرفة، اليوم، بعد سنة، قبل عام. واضح؟ مجرد للتقريب الآن. إذن ممكن أن تقيد هذه بلحاظ جهات أخرى غير الطرفين. هذه هذا المقصود بالنقطة الثالثة. نقول النقطة الثالثة، لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية قابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات، بين قوسين من سائر الجهات، ماذا نقصد؟ غير جهة الأطراف المتقومة أو المقومة لها أو المتقومة بها. واضح؟ إذن نقول النقطة الثالثة، لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية قابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات غير جهة الأطراف المقومة لها. إذن صار عندي نقطة أولى وثانية وثالثة هذا البيان. إذن في البيان نعيد هذه النقاط ونكمل بعد ذلك باقي النقاط. النقطة الأولى، أن إنحاء النسب لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي، لأن كل نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها. النقطة الثانية، ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب، بل هو يعتبر كل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها، أي أن الموضوع له هو هذه النسبة الأولى المتقومة بطرفيها، وهو تلك النسبة الثانية المتقومة بطرفيها، وهو تلك النسبة الثالثة المتقومة بطرفيها، وهكذا. النقطة الثالثة نقول، لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية قابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات، بين قوسين غير جهة الأطراف المقومة لها. النقطة الرابعة، الآن عندي نسبة متقومة بطرفين تقيد بقيد من سائر الجهات غير جهة الطرفين، غير جهة الأطراف، غير جهة الطرفين المقومة لها. الآن يأتي السؤال، هل هذا القيد والتقييد أو تلك الجهة التي يقيد بها أو تقيد بها هذه النسبة هذه الجهة الأخرى التي تقيد بها النسبة غير الطرفين، هل تكون طرفا ثالثا لهذه النسبة؟ يعني تكون في النتيجة نحصل على نسبة متكونة من ثلاثة أطراف ومتقومة بثلاثة أطراف مقيدة بهذا وهذا وهذا، أو لا؟ ماذا نقصد؟ هذا السؤال والاستفهام في هذه النقطة الرابعة، والجواب في هذه النقطة الرابعة. نقول رابعان، وما بعدها أيضا يكون فيه زيادة للبيان. النقطة الرابعة، ولكن تقييد تلك النسبة من سائر الجهات، ولكن تقييد تلك النسب من سائر الجهات لا نقصد به أن تلك الجهة الأخرى أو القيد تعتبر طرفا ثالثا للنسبة ومقوما لها في عرض طرفيه. إذن نقول ولكن تقييد تلك النسب من سائر الجهات لا نقصد به أن تلك الجهة الأخرى أو القيد أو ذاك القيد أو تلك الجهة الأخرى تعتبر طرفا ثالثا للنسبة، تعتبر طرفا ثالثا للنسبة، لا نقصد بهذا، لا نقصد بأنها تعتبر طرفا ثالثا للنسبة ومقوما لها في عرض طرفيه، أي أن الطرف الثالث لا يكون مقوما للنسبة. واضح المسألة إلى هنا؟ إذن نقول مرة أخرى، نكرر النقطة الثالثة، نقول لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية قابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات غير جهة الأطراف المقومة لها. النقطة الرابعة، نقول ولكن تقييد تلك النسب من سائر الجهات لا نقصد به أن تلك الجهة الأخرى أو القيد تعتبر طرفا ثالثا للنسبة ومقوما لها في عرض طرفيه، أي أن الطرف الثالث لا يكون مقوما للنسبة. النقطة الخامسة، فالتقييد يكون مقيدا للنسبة بعد تقومها بأطرافها، إذا النسبة تتقوم بأطرافها بعد هذا تقيد، فالقيد ليس في عرض الأطراف وليس سابقا على الأطراف، القيد تابع لاحق للطرفين، أي لاحق للنسبة بعد أن تتقوم بطرفيها. فالتقييد يكون مقيدا للنسبة بعد تقومها بأطرافها أو بطرفيها، وليس مقوما لها مع أطرافها أو مع طرفيها، أي أن التقييد يعرض النسبة، يقيد النسبة، يعرض على النسبة، يعرض النسبة في أي مرتبة؟ في المرتبة المتأخرة، في المرتبة اللاحقة. النسبة تتقوم بطرفيها، بعد هذا يأتي القيد، يأتي التقييد. الخطوة أو النقطة السادسة، وهذا معناه أن الهيئة في المعنى الحرفي تكون مستعملة في النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. لاحظ، هذا معناه أن الهيئة في المعنى الحرفي، أن الهيئة في المعنى الحرفي تكون مستعملة في النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، وهذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة التي استعملت فيها الهيئة، وهذه النسبة تعتبر جامعان معقولان بين أي شيء؟ بين النسب المتقومة بأطرافها الخاصة والتي هي متقيدة بأمر آخر، مقيدة بأمر آخر، مقيدة بجهة أخرى لكن بعد أن تتقوم بأطرافها الخاصة. واضح؟ هذا جزء من الجامع، الجزء الأول من الجامع. والجزء الثاني من الجامع هو أيضا النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، لكن هنا ليست المتقيدة، والتي هي مطلقة من سائر الجهات. إذن عندي جامع هو الذي وضعت له الهيئة، هو هذا عنوانه، النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. هذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة لها حصص، لنقل لها حصتان. الحصة الأولى هي النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة التي قيدت بأمر آخر، قيدت بجهة أخرى غير الطرفين، وقيدت بعد أن صارت نسبة وقومت في طرفيها، أي في مرحلة لاحقة، في مرحلة متأخرة. إذن عندي نسبة متقومة بأطرافها الخاصة، مرة تكون مقيدة بشيء آخر ومرة تكون مطلقة. إذن كم حصة عندي لهذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة؟ عندي حصتان. الحصة الأولى هي النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة والمقيدة بشيء آخر والمقيدة بأمر آخر أو المقيدة بجهة أخرى، هذه الحصة الأولى. الحصة الثانية نفس النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة لكنها مطلقة من باقي الجهات أو من سائر الجهات. واضح المسألة؟ إذن عندي جامع، هذا نكتب، هذا نقول جامع بين قوسين، جامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة يشمل ماذا؟ يشمل، يشمل النسبة المتقيدة بأمر آخر أو المتقيدة من جهة أخرى أو من سائر الجهات، ويشمل النسبة المطلقة من سائر الجهات. إذن جامع يشمل حصتين، نسبة متقيدة بأمر آخر أو نسميها نسبة متقيدة من سائر الجهات، ويشمل النسبة المطلقة من سائر الجهات. نسبة متقيدة من سائر الجهات ونسبة مطلقة من سائر الجهات. واضح المسألة؟ إذن عندي كم حصة؟ عندي حصة أولى وحصة ثانية. إذن ممكن أن نقيد، إذن ممكن هذه أو هذا الجامع ينطبق على النسبة المتقيدة بأمر آخر، ممكن أن ينطبق على النسبة المطلقة من سائر الجهات، ممكن أن ينطبق على النسبة المتقيدة من سائر الجهات أو بسائر الجهات، وممكن أن ينطبق على النسبة المطلقة من سائر الجهات. إذن ممكن أن ينطبق على هذا، ممكن أن ينطبق على هذا. إذن في نفسه وقابل للانطباق على هذه الحصة المقيدة وعلى الحصة الأخرى، إذن ممكن أن يطرأ عليه التقييد. إذن نعيد النقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. نقول الثالثة، لا بس أن نعيد النقطة الأولى والثانية. نقول وبيان، وببيان أولا النقطة الأولى أن انحاء النسب لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي لأن كل نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها. النقطة الثانية، ومن هنا يتبين على أن الموضوع له ليس جامعا بين النسب، بل هو يعتبر كل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها، أي أن الموضوع له وهذه النسبة واحد المتقومة بطرفها، وهو تلك النسبة اثنين المتقومة بطرفها، وهو تلك النسبة ثلاثة المتقومة بطرفها، وهكذا. النقطة الثالثة، لكن كل نسبة من تلك النسب فهي في نفسها كلية قابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات غير جهة الأطراف المقومة لها. النقطة الرابعة، ولكن تقييد تلك النسب من سائر الجهات لا نقصد به أن تلك الجهة الأخرى أو القيد تعتبر طرفا ثالثا للنسبة ومقوما لها في عرض طرفيه، أي أن الطرف الثالث لا يكون مقوما للنسبة. النقطة الخامسة، فالتقييد يكون مقيدا للنسبة بعد تقومها بأطرافها، فالتقييد يكون مقيدا للنسبة بعد تقومها بأطرافها وليس مقوما لها مع أطرافها، أي أن التقييد يعرض النسبة في المرتبة المتأخرة في المرتبة اللاحقة. النقطة السادسة، وهذا معناه أن الهيئة في المعنى الحرفي تكون مستعملة ليس في مطلق النسبة، وإنما لاحظ في النسبة أعطينا معنى هذا المعنى الحرفي، أعطينا ماذا نقصد بالمعنى الحرفي، ماذا نقصد ب المدلول الذي يدل عليه أو تدل عليه الهيئة، هو النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. إذن النقطة السادسة نقول، وهذا معناه أن الهيئة في المعنى الحرفي تكون مستعملة في النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، وهذه النسبة تعتبر جامعا معقولا، هذا جامع معقول بين أي شيء؟ بين حصتين، بين النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة والمتقيدة بأمر آخر أو المتقيدة من سائر الجهات، وبين النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة والمطلقة من سائر الجهات، أي أن جامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة يشمل النسبة المتقيدة بأمر آخر أو النسبة المتقيدة من سائر الجهات، ويشمل النسبة المطلقة من سائر الجهات. النقطة السابعة، وما ذكرناه يرجع إلى أن الشيء له حالتان. ما ذكرناه في الخطوة أو في النقطة السابقة وفيما سبقها بأن الشيء ما ذكرناه بأن الشيء له حالتان، وما ذكرناه يرجع إلى أن الشيء له حالتان. الأولى، الحالة الأولى، والكلام في النقطة السابعة، الحالة الأولى أن يكون الشيء ما به قوام النسبة، أن يكون من مقوماتها فيكون الشيء في المرتبة السابقة على النسبة. عندي الشيء بلحاظ النسبة، ما علاقة الشيء بالنسبة؟ عندي شيء، عندي أمر، هذا الشيء، هذا الأمر له حالتان بلحاظ النسبة بالمقارنة مع النسبة. نقول الحالة الأولى أن يكون الشيء ما به، يعني يكون الشيء به قوام النسبة، أن يكون الشيء ما به قوام النسبة، أن يكون الشيء فيه قوام النسبة، أي يكون من مقوماته أو من مقوماتها، من مقومات النسبة. الحالة الأولى أن يكون الشيء ما به، أي الذي به قوام النسبة، أي يكون من مقوماتها، فيكون الشيء في المرتبة السابقة على النسبة. يعني الشيء إذا كان من مقومات النسبة فهو يكون في مرتبة سابقة على النسبة. إذن هو الشيء المقوم، الشيء المقوم يكون سابق رتبة، يكون أسبق رتبة، وإذا لم يكن مقوما يكون متأخر رتبة. إذن نقول الحالة الأولى أن يكون الشيء ما به قوام النسبة، أي يكون من مقوماتها، فيكون الشيء في المرتبة السابقة على النسبة، أي سابق رتبة، أسبق رتبة. الحالة الثانية أن يكون الشيء قيدا للنسبة بعد تقومها بأطرافها، ليس الشيء هو الذي به قوام النسبة لا، وإنما النسبة تتقوم بأطرافها، بعد ذلك يأتي الشيء ويقيد أو يكون قيدا. إذن الحالة الثانية أن يكون الشيء قيدا للنسبة، لكن متى؟ بعد تقومها بأطرافها. إذن هو متأخر رتبة، الشيء متأخر رتبة، بحيث يكون الشيء من شؤونها، من شؤون النسبة، من عوارض النسبة، مما يعرض على النسبة، من شؤون النسبة وعوارض النسبة ذهنا، كما هو حال القيود بالإضافة إلى المفاهيم الإسمية. يعني المفهوم الإسمي يكون متقوم بطرفه أو بأطرافه أو بذاته أو بنفسه، وبعد هذا يكون من شؤون هذا المعنى الإسمي، من عوارض هذا المعنى الإسمي، بعض القيود الذهنية. إذن المعنى الإسمي متقوم في نفسه، متقوم بذاته، متقوم بأطرافه، متقوم بأجزائه الذاتية، بعد هذا التقوم يقيد بقيد، فيكون هذا القيد من شؤون وعوارض هذا المعنى الإسمي ذهنا، هذا من شؤون وعوارض المعنى الإسمي، من شؤون وعوارض المعنى الإسمي ذهنا. كذلك الكلام في النسبة. هنا نقول أيضا الحالة الثانية، إذن عندي حالة أولى في النقطة السابعة، حالة أولى وثانية. السابعة نقول وما ذكرناه يرجع إلى أن الشيء له حالتان، الأولى أن يكون الشيء ما به قوام النسبة، أن يكون من مقوماتها فيكون الشيء في المرتبة السابقة على النسبة. الحالة الثانية أن يكون الشيء قيدا للنسبة بعد تقومها بأطرافها، بحيث يكون الشيء من شؤونها وعوارضها ذهنا، كما هو حال القيود بالإضافة إلى المفاهيم الإسمية. هنا نقول ووضع واستعمال الهيئة يكون بلحاظ هاتين الحالتين، فنتصور ونعقل جامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. إذن ووضع واستعمال الهيئة يكون بلحاظ هاتين الحالتين، فهنا يمكن أن نتصور ونعقل جامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، جامع على هذا الأساس، على لحاظ هذا أو على أساس لحاظ هاتين الحالتين المذكورتين قبل قليل، يمكن أن نتصور ونعقل جامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. جامع نسبة متقومة بأطرافها الخاصة لها حصتان، النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة المقيدة بأمر آخر، والنسبة المتقومة بأطرافها الخاصة المطلقة من سائر الجهات كما بينا. ووضع واستعمالها يكون بلحاظ هاتين الحالتين. فنتصور ونعقل جامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. الخطوة أو النقطة الثامنة نقول عليه يمكن تقييد المعنى الحرفي، أي النسبة الحكم الوجوب يمكن تقييده، فيحصل تقييد يحصل تقييد وتقليل وتضييق لسعة الانطباق. نحن قلنا له سعة انطباق بهذه الحصة وبهذه الحصة، وبالقيد وبالتقييد نضيق نقيد نقلل سعة الانطباق. وإذن نقول والثامنة النقطة الثامنة عليه يمكن تقييد المعنى الحرفي النسبة، فيحصل تقييد وتقليل وتضييق لسعة انطباق هذا المعنى الحرفي أو هذه النسبة على أفراده الخارجية. انتهى الكلام في الوجه الأول مانعية الجزئية عن التقييد. يأتي الكلام في الوجه الثاني مانعية الآلية عن التقييد. وقلنا مانعية الجزئية عن التقييد غير تام، أثبتنا بالبرهان أنه يمكن ويمكن التقييد ولا مانعية للجزئية. ويأتي الكلام في الوجه الثاني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.